الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح مجلسنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. سؤال حول التأمين على البيوت، لا سيما في كل من تكساس وفلوريدا، بسبب كثرة التعرض للزلازل والبراكين والأعاصير. السؤال بيقول: في ظل الفيضانات التي اجتاحت كثيرا من الأماكن في تكساس وفلوريدا وما ترتب على ذلك من تضرر آلاف المنازل بل وتهجير الملايين، كيف ترون التأمين على المنازل في ظل هذه الظروف التي تشتد فيها حاجة عشرات الآلاف وربما الملايين لمثل هذا التأمين، لا سيما مع فداحة الخسائر الناتجة عن تضرر البيوت ودمار بعضها بسبب هذه الفيضانات، والبيت هو تحويشة العمر كما يقولون ثم زاد السؤال فقال: إن الذين ترخصوا وقلدوا من قال بحل التأمين وجدوا تعويضات مناسبة في ظل هذه الظروف النكدة، وأما الآخرين فحالهم كما ترون، فهل من مخرج شرعي في هذه المسألة؟ أفتونا مأجورين. لقد اخترت أن يكون هذا الموضوع موضع تأمل ومدارسة في مجلسنا هذا بإذن الله. ابتداء ينبغي أن نبدأ بفهم القضية أو بفهم قضية التأمين في إطارها الفقهي النظري أولا، ثم نعقب ذلك بالحديث عن التطبيقات والاستثناءات ومواضع الترخص بإذن الله. التأمين من النوازل التي تحدث فيها أهل الفتوى من المعاصرين، سواء على مستوى الأفراد أم على مستوى دور الإفتاء والمجامع الفقهية، وهو أنواع شتى، منهما يحل ومنهما يحرم ومنهما هو في محل الاجتهاد. الأصل في التأمين الذي يقوم على التبرع والتعاون وبذل المنافع، نريد أن نفرق بين فكرة التأمين في ذاتها إن المخاطر الجماعية يتكاتف الناس في مواجهتها ويتعاون الناس على دفعها، وكما قالوا إن المصيبة إذا عمت هانت وإذا خصت هالت باللام. الأصل في التأمين الذي يقوم على التبرع والتعاون وبذل المنافع ويهدف إلى الإرفاق والتكافل والمواساة، ويكون دور شركة التأمين فيه دور الوكيل في إدارة عمليات التأمين والمضارب في استثمار أمواله. لو أن الفكرة فكرة تبرعية بحتة، فكرة تعاونية محضة، ما اختلف فيها شخصان ولن تطح فيها عنزان. إن لهذا نظائر في موروثنا الحضاري، في تراثنا الفقهي، إن الديات يقع عبئها على العاقلة في القتل الخطأ، لا يتحمل القاتل وحده عبء دفع الدية، بل هو واحد مع عصبته الذين يتكاتفون جميعا لدفع هذه الدية التي ترتبت على فعله الخطأ. فعندما توضع المسألة في إطارها التعاوني البحت، التكافل البحت، المواساة البحتة، الملل والنحل كلها تتفق على مشروعية ذلك. طب إيه دور شركة التأمين؟ وكيل عن المتعاونين والمتكافلين لكي تدير عمليات التأمين. هم ناس مش فاضيين، فجابوا شركة تعمل لهم هذا الكلام مقابل أجر، مقابل مبلغ مقطوع، تستثمر الأموال المجمعة دي مقابل نسبة ربح، والمال لا يزال لحساب طالبي التأمين لأنه تبرع منهم، لا تتملكه شركة التأمين، إنما فقط تأخذ أجر مقابل إدارة عمليات التأمين، تأخذ نسبة ربح مقابل استثمار أموال التأمين المتعطلة المكدسة المودعة في الحسابات. التأمين بهذا المعنى من القيم الإسلامية الأصيلة، إذا تقيد في نظامه وعقود استثماره بأحكام الشريعة، بل لا يبعد القول بأن القيام به في هذا الإطار وفي ظل ما طرأ من مستجدات قد صار من جملة فروض الكفايات، فيجوز الانتفاع به والعمل في مؤسساته إذا التزمت بقية الضوابط الشرعية في استثمار أموال التأمين. يبقى الفكرة في حد ذاتها إن احنا نتعاون ونتكافل ويواسي بعضنا بعضا ونتعاون جميعا ونتآزر في مواجهة كارثة نزلت ببعضنا، فنتنادى ونتكافل ونتلاحم ونتعاون لتفتيت آثارها، فكرة نبيلة وفكرة راقية، ولا ينبغي أن تكون موضع جدال أو موضع نزاع، فهذا من المحكم الذي لا ينبغي أن يختلف فيه ولا أن يختلف عليه. طيب، لكن احنا ما بنتحدث عن الصورة دي الآن، تحدث عن عقد تأمين تجاري تنظمه قوانين التأمين التجاري وتمارسه شركاته. ايه الفكرة فيه؟ الشركة طرف أصيل، احنا عندنا طرفين، الشركة التي تدير عمليات التأمين التي تتولى مهمة التأمين والأفراد طالبي هذا التأمين. الشركة تلتزم بدفع مبلغ التأمين في حالة وقوع الخطر المؤمن منه، في مقابل أن المستأمن طالب التأمين يدفع أقساط محددة طوال فترة التأمين. يبقى التأمين التجاري عقد بين طرفين، شركة تقول أنا ملتزمة إذا حدثت هذه الحادثة المؤمن ضدها أدفع إكس من المبالغ، 100,000، 200,000، أكثر أقل، على ما تنص عليه عقود التأمين. الطرف الثاني الأفراد أو الشركات أو المؤسسات التي تطلب التأمين وتلتزم مقابل هذا بدفع أقساط بصورة دورية، بحيث إذا وقعت الحادثة تستحق مبلغ التأمين بالكامل. التأمين بهذا المعنى التجاري الذي يستثمر في المخاطر على هذا النحو من العقود الفاسدة الممنوعة شرعا. ليه؟ لما شابه من الغرر والجهالة وغير ذلك من أسباب الفساد، فهو من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، لأن المستأمن الفرد طالب التأمين لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ، فقد يدفع قسطا أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به أو ما التزم به الشركة الملتزمة بالتأمين، وقد لا تقع الكارثة أصلا، قد يعافيه الله عز وجل فلا تقع الكارثة أصلا فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئا مقابل هذا. ده بالنسبة للأفراد. بالنسبة للشركة لا تستطيع أيضا أن تحدد ما تعطي وما تأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، احتمال على مستوى مجموع العقود وبناء على دراسات استقرائية وحسابات اكتوارية تقدر تعمل يعني فيرر كده، هو كم تتوقع أن تكسب وكم تتوقع أن تبذل أو أن تخسر. لكن على مستوى كل عقد على حدة قطعا لا تستطيع أن تتوقع سلفا ما الذي تدفعه وما الذي تأخذه. وقد ورد في الحديث الصحيح النهي عن الغرر. نقف شوي عند كلمة الغرر. الغرر ما تردد بين السلامة والعطاء، بين الغرم والغن، فإذا غنم أحد العاقدين غرم الطرف الآخر، فهو مستور العاقبة لا يوثق بحصوله. ودايما تستخدم لفظين ناخد بالنا منهم، الميسر والقمار أو الغرر. لكن تعبير الميسر يكون في اللعب وفي المغالبات، وتعبير الغرر يكون في المبايعات. فمثلا يقال باع غررا ولعب قمارا. فالقمار في باب اللعب، والغرر في باب الإيه؟ البيوع والعقود المالية، عقود المعاوضات المالية. النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة. والأصل في النهي عنه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. إيه معنى بيع الحصاة؟ صورة جاهلية قميئة، أني شخص هيبيع قطعة أرض مش يجيسها بالمتر أو بالكيلو أو بالميل، لا، يقول امسك الحصى دي واضرب بآخر ما عزمر، وأنا سوف أبيع لك إلى آخر ما تصل إليه حصاتك، بس احذف كده، وآخر ما توصل الحصى أنا أبيع لك. في أي حاجة تدعو يعني إلى هذا؟ في أي منطق ورا كده غير نفسية مرضت على المقامرات ومرضت على المخاطرات والاحتمالات؟ لكن والليلة أرجو أن احنا نطلع بفكرة مركزة واضحة متكاملة بإذن الله، وأضف معنى جديدا إلى عقلك، تضف يوما جديدا إلى عمرك. نريد أن نفهم قضية الغرر فهما دقيقا عشان نطبقها على عقد التأمين، عشان نوصل لنتيجة والجواب عن السؤال اللي احنا بدأناه، هل يمكن التأمين على البيوت في ظل الكوارث والفيضانات اللي احنا شفناها؟ بعض الناس البيت بالنسبة له هو رأس المال، هو الأول والآخر، هو الماضي والحاضر، فإذا ضاع في لحظة ضاع شق العمر يعني. فأرجو أن تركز معي بارك الله فيك عشان نفهم قضية الغرر اللي هو أساس النهي عن عقود التأمين أو مناط النهي. طيب، اتفق أهل العلم على أن الغرر ينقسم إلى قسمين. نعم، غرر كثير مؤثر في البيوع، وغرر يسير لا يؤثر. عندنا نوعين: الغرر المؤثر الذي يبطل العقد أو يحرمه، والنوع الثاني غرر يسير لا يؤدي إلى بطلان العقد ولا يؤدي إلى تحريمه. متى يكون الغرر مبطلا للعقد أو محرما له؟ متى يكون الغرر مؤثر؟ اسمع معي. أولا، أن يكون كثيرا فاحشا. وفي أمثلة تقليدية موجودة في كتب التراث، بيع السمك في المية، حتى يعني يقول ده بيبيع سمك في مية، يعني المسألة مش منضبطة، المعقود عليه مش واضح، مش محدد، يثير لجاجة وجدالا وخصومة. والطير في الهواء، ثم قالوا وبيع المضامين والملاقيح. كلمتين أضفهم إلى قاموسك اللغوي: المضامين والملاقيح، أي ما في بطون الإناث وما في أصلاب الذكور. يأتي إلى ناقة يقول كل تولده أو اللي بطنها أنا أشتريه، المولود واللي في المستقبل. أو يجي إلى فحل ذكر يقول كل ما يلقحه من الإناث أنا أشتريه. هذا معنى بيع المضامين وبيع الملاقيح. صورة أو صور من صور الغرر الذي كان سائدا في زمان الجاهلية. فأول شرط من شروطه الغرر المؤثر المبطل للعقد أو المحرم له أن يكون كثيرا فاحشا. الأمر الثاني، ركز معايا خطوة خطوة، أن يكون في المعقود عليه أصالة فلا يضر ما كان تبعا. ليه؟ قالوا يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا، ولهذا جاز بيع الحمل في بطن أمه تبعا لأمه، ولو أردت أن تشتري الحمل منفصلا لكان العقد باطلا. جاز بيع اللبن في الضرع تبعا لبيع الحيوان، ما تشتري حيوان وضرعه ما شاء الله منفوخة ممتلئة يعني لبن، أنت تشتري اللبن تبعا لشرائك لأمه، رح بتشتري اللبن منفصل عن أمه العقد ما ينفعش، العقد باطل. إذا ما لا يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. جاز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. نقف وقفة صغيرة عند النقطة دي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. اللي عنده بستان ما ينفعش يبيع التمر أو يبيع الفاكهة قبل أن يبدو صلاحها، يعني تبدأ مبادئ الحلاوة في الثمر ومبادئ اللون يصفر أو يحمر في التمر، يبقى كده كأننا قد أمنا العاهة وقاربنا إلى السلامة، فممكن تبتدي تبيع بعد كده. يجي التاجر ولسه الفاكهة والثمر على رؤوس النخل أو الشجر ويشتري ثمر هذا البستان وهو لسه على رؤوس الشجر أو النخل، لكن قبل بدو صلاحه، بمجرد أنت تعمل تطلع النخلة يعني تؤبر النخلة ولسه ما فيش حاجة بينه، ما ينفعش تبيع الثمر ده أو التمر ده قبل أن يبدو صلاحه. إلا إذا بعت أصله، إذا بعت النخلة نفسها ماشي الحال سيكون التمر تبعا لها، إذا بعت الشجرة ستكون الفاكهة والثمر اللي فيها تبعا لها، لكن ما ينفعش تبيع منفصلة. آدي معنى يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. يبقى لكي يكون الغرر مؤثرا لابد أن يكون في المعقود عليه أصالة فلا يضر ما كان تبعا. الأمر الثالث، ألا تدعو إليه حاجة ماسة، فإن الغرر يترخص فيه للحاجات بخلاف الربا لا يترخص فيه إلا عند الضرورات. الربا لا يترخص فيه إلا في مواقع الضرورات، الاقتراض بالربا لا يترخص فيه إلا لضرورة، أما الإقراض بالربا فلا تسيغه ضرورة ولا حاجة. الفقهاء يفرقون بين الإقراض والاقتراض، لأنه لا تتصور الضرورة في الإقراض، إنما الضرورة متصورة في الاقتراض. واحد عنده ابنه عايز يعمل عملية هيموت وما فيش فلوس ولا قرض حسن ولا مستشفى مجاني ولا 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 ولا، حل الوحيد يأخذ مبلغ يعني قرض ربوي ينقذ ابنه، جائز، ثم هذه رخصة. هذه معنى الاقتراض بالربا ترخص فيه عند الضرورات، لكن الإقراض بالربا تدفع الفلوس وتأخذ مقابلها ربا لا يترخص فيه، لا تجيزه ضرورة ولا حاجة، لأن الضرورة غير متصورة في قضية الإقراض بالربا. لا بعد الدرس منفعش الآن حبيبي. ألا تدعو إليه حاجة ماسة فإن الغرر يترخص فيه للحاجات بخلاف الربا لا يترخص فيه إلا عند الضرورة. نعم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومفسدة الغرر أقل من الربا، فلذلك رخص فيما تدعو الحاجة إليه منه، فإن تحريمه أشد ضررا من ضرر كونه غررا. ثم قال، مثل بيع العقار جملة وإن لم تعلم دواخل الحيطان والأساس. مثال قديم، بتبيع دار ما عندش وسيلة الله تتعرف بيها عمق الأساس، ضرب عمقه في الأرض قد إيه، متانته قد إيه مشاكله التحتية، ما أنتش عارف. طبعا قد يقال حاليا في وسائل معاصرة تقدر تعرف بيها مشاكل لساسات، لكن هذا لم يكن متاحا فيما مضى. طيب، يبقى تأسيسا على ما سبق، ما هي مواضع الرخصة في التأمين؟ رقم واحد، التأمين الذي تلزم به القوانين في حاجة أساسية. عشان تأجر سيارة وتسوق سيارة لازم من التأمين الليابيليتي، صح ولا لا؟ بغيره مش هتسوق سيارة، ومن غير سيارة ما تعرفش تعيش. يبقى أول موضع من مواضع الترخص في التأمين ما تلزم به القوانين في حاجات أساسية كتأمين السيارات ونحوه. النوع الثاني، التأمين الذي تدعو إليه حاجة ظاهرة عامة، زي التأمين الطبي. التأمين الطبي كل الناس دخل فيه، وهو تأمين تجاري فاسد بامتياز. لكن ما الذي دعا إلى قبولي؟ الحاجة العامة، في حاجة ماسة على مستوى العالم كله، على مستوى القطر كله، على مستوى الناس جميعا. ما حدش يقدر يتحمل نفقات العلاج الطبي خارج إطار التأمين. 99.5 9 10 9 جنبيها، ما حدش يقدر يعمل كده. يبقى في حاجة ماسة تدعو إلى التأمين الطبي، لا تكاد تنفك، لا يكاد ينفك أحد عن الحاجة إليه في الأعم الأغلب في واقعنا المعاصر. ثم قالوا أيضا، وكالتأمين على البيوت في أماكن الزلازل والأعاصير، وكالتأمين على المساجد والمدارس الإسلامية حيث يكثر روادها ويكثر احتمال الضرر فيها. أنت عندك أطفال في مدارس بيقفزوا ويجروا، ومناطق ثلجية أو فيها آيس أو فيها كذا، عيل يقع يعني تصيبه عاهة أو يصيبه ضرر، ربما يأتي ولي أمره ويرفع دعوة على المدرسة أو على المسجد أو المركز، ويقفل المسجد أو يقفل المدرسة أو يقفل يعني المركز. فعندما يكون احتمال الضرر ظاهرا غالبا، ويتعين التأمين وسيلة لدفع هذه الحاجة، فهذا من مواضع الرخصة. أيضا الصورة اللي بعد كده، التأمين الذي يكون تبعا لعقود أخرى. موظف قدم له التأمين ميزة وظيفية، هنديلك راتب، وهنديلك تأمين صحي، ونديلك تأمين على الحياة، إذا مت سندفع لوراثتك كيت وكيت وكيت. ليس معقودا عليه بالأصالة، أنا عقدي على الوظيفة وباخذ مقابلها جملة من الفوائد، أولها الراتب الشهري، ثم التأمين الطبي، ثم ثم ثم. فعندما يكون ليس معقودا عليه بالأصالة، إنما هو تابع لعقد آخر، فهذا باعتباره جزءا من مستحقاته الوظيفية. أو تشتري جهاز وتأخذ ورنتي عليه، تدفع مبلغ زيادة بسيط، مقابل الجهاز إذا تعطل تأخذ مقابله، إما أن يستبدل أو أن يتم إصلاحه لك. أو عند تأجير بعض السيارات، العقد الأصلي عقد إيجار السيارة، دفع مبلغ زيادة بيديك تأمين إذا حصل للسيارة عطب أو نحوها. إذا كان ذلك تابعا للعقد الأصلي ولو زادت القيمة بسبب ذلك، فلا حرج إذن في التأمين على البيوت أو المحال التجارية في المواضع التي تكثر فيها البراكين والأعاصير والزلازل، وتظهر الحاجة وتشتد إلى مثل هذا النوع من التأمين. ده التأمين التجاري، الأصل فيه المنع والفساد لما شابه من الغرر الفاحش، ومواضع الرخصة التي ذكرناها، ما تلزم به القوانين، ما كان تابعا لعقود أخرى، ما تدعو إليه حاجة ظاهرة ماسة. وضربنا أمثلة على كل هذه الأنواع. استكمالا للحديث في هذه المسألة، التأمين الإسلامي بيعمل إيه؟ ليه فيه تأمين إسلامي وتأمين تجاري؟ إيه ما هو البوتوم لاين في الفرق ما بين النوعين؟ التأمين الإسلامي بينقل الفكرة من إطار المعاوضات إلى إطار التبرعات، بيخلي شركة التأمين دي مش طرف في عقد التأمين، ده بيت خبرة جبته من بره. قلت له أنا عندي شوية فلوس جمعتها من أعضاء عندي، وعندي بوليسي سياسة للتأمين، فأنا عايز أرتيب سوف تدير عمليات التأمين وفقا للسياسات التي أقدمها لك مقابل أجرة تاخدها مني. أنت مش مالك لأقساط التأمين دي بتاعتي أنا، أنت تاخد أجرة مقابل إدارة عمليات التأمين، ده رقم واحد. وتستثمر للأموال دي المتجمعة ومتكدسة ونايمة، بدل ما تتعطل استثمرها لي مقابل نسبة من الربح. أنا ما ملكتوش أقساط التأمين، وده الفرق بين التأمين التجاري. شركة بتتملك أقساط التأمين مباشرة من ديون، وتلتزم مقابل هذا إذا حدثت الحادثة ندفع المبلغ المتفق عليه كمبلغ تعويض. التأمين الإسلامي بيقول لا، الأموال تظل على ملكية الجهة التي وقفتها لمواجهة هذه الحاجات والطوارئ. شركة التأمين بيت خبرة مستأجر، يدير عمليات التأمين مقابل أجر مبلغ مقطوع، ويستثمر هذا المال الراكد مقابل نسبة من الربح، وملوش لا يتملك هذه الأقساط. فالمسألة انتقلت من إطار المعاوضات فيما بيننا كمستأمنين إلى إطار التبرعات. لو قلنا أهل هذا المسجد بيتردد عليه كل جمعة 1000 مصلي، فقلنا أن كل مصلي يدفع $1,000 سنويا، أدي $1,000,000، اجتمع عندنا $1,000,000 لحساب رواد هذا المسجد. وقلنا اللي تحصل له حالة، يحصل له حادث، نعوضه من هذا المبلغ، فبنجيب شركة ونقول له ادي قواعد التأمين اللي احنا نطبقها على رواد هذا المسجد، والمليون ده بدل ما هو متعطل استثمري، يجيب له 100,000، يجيب له 50,000، احسن من كونه نايم. وانت تاخذ نسبة مقابل استثمار مال التأمين، وتاخذ اجر مقابل انت بتشغلي يعني بتديري عمليات التأمين والتعويضات وفقا للسياسة التي قدمناها لك. دي فكرة التأمين الإسلامي. والقاعدة يغتفر في التبرعات، احفظ القاعدة دي، يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات. لما أبيع واشتري لازم يكون الثمن معلوم والمبيع معلوم، ما ينفعش أبيع حاجة مش باينة ولا أقترح ثمن مش باين، معالمه غير محددة، هيعمل مشاكل، هنتخانق، هنتعارك في المستقبل، لأن العقد معلمه مش واضحة. لكن في التبرع ينفع خش الجامعة، أنا أقول إيه، أنا هعمل مسابقة في القرآن الكريم وأنا متبرع بجائزة نفيسة جدا للفائز الأول. طب كام يا منى؟ لا مش أقول، هخليها لكم مفاجأة. جائز، وما على المحسنين من سبيل. أنت مش داخل بتبيع وتشتري، ده أنت متبرع. فاللي يتبرع يجوز يقول انا مش اخبركم، جايز. لكن تشتري، انا اشتري السياره دي بكام؟ لا مش اقول لك، لا لازم تقول لي، مش اديها لك الا اذا قلت لي، ولا يبقى العقد فاسد. ادي الفرق بين التبرعات وبين الايه؟ المعاوضات. فيغتفر الغرر والجهاله اذا كنا امام تبرع، لكن لا يغتفر اذا كنا امام عقد بيع وشراء. لأن العلم بالمعقود عليه في المعاوضات، التمن والمبيع، لابد يكون واضح قطعا للخصومة وحسما لمادة الجدل والمنازع في المستقبل. آخر حاجة، التأمين الاجتماعي. إيه بقى التأمين الاجتماعي ده؟ مش غرض الربح، ده تتبناه الدول والهيئات العامة تأمينا لمستقبل الموظفين. يعني أقول له أنت بتشتغل معايا موظف، وإذا أحلت إلى التقاعد، أو إذا توفاك الله عز وجل، في راتب تقاعدي لأولادك لمدة 20 سنة 30 سنة. ده مش استثمار مع هذا الشخص. عندما تتولاه دولة من الدول تستقطع جزء من راتبه الشهري، تعمل ماتش ليه كمان، وتاخد ده وده وتستثمره لحساب هذا الموظف، ففي مستقبل أيامه إذا أحيل إلى التقاعد أو إذا مات يجد ورثته إما مكافأة نهاية خدمة أو راتب تقاعدي شهري، ده مش موضوع استثمار، ده موضوع كفالة اجتماعية، فمقصوده الكفالة هو المواساة وليس مقصوده المعاوضة والبيع والشراء. التأمين لما ينتقل من عالم البيع والشراء إلى عالم الكفالة والمواساة والتعاون والإرفاق والتبرع، فتغتفر فيه الجهالات، وما يشوبه من غرر لا يؤدي إلى فساد العقد أو إلى بطلانه. هذه إطلالة سريعة على موضوع عقد يعني التأمين، وإن شاء الله بعد الصلاة لو فيها أسئلة نقدر نطبق هذا الكلام على بعض المناطات والصور العملية بإذن الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.